الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر ما أخذنا مسألة استقبال القبلة، وأخذنا بعض أحكامها، ومن المسائل المتعلقة باستقبال القبلة مسألة إذا اجتهد المصلي في تحديد جهة القبلة ثم بعدما انتهى من الصلاة تبين له أنه صلى إلى غير جهة القبلة، هذه مسألة قد تقع خصوصا عند السفر أو في بيت لا يوجد فيه تحديد للقبلة وأنت نزيل في هذا البيت أو نحو ذلك، صليت في الجهة المعاكسة للقبلة، القبلة هكذا، أنت صليت هكذا، بعد ما انتهيت من الصلاة جاء صاحب البيت وقال لك أنت صليت في جهة معاكسة، إيش حكم الصلاة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فجمهور أهل العلم يفصلون في المفرط وغير المفرط. المفرط الذي ما تحرى، مفروض تطرق الباب مثلا باب صاحب البيت، أو تسأل أو تتصل أو تفتح الشباك وتنظر لعلك تجد مسجد، أو تخرج إلى الشارع لعلك تجد أحد تسأله. فإذا كنت غير مفرط، اجتهدت اجتهاد بعد البحث وبعد كذلك بذل الجهد في معرفة القبلة، فهذا جمهور أهل العلم يرون أنه لا إعادة عليه، واستدلوا بحديث الصحابة الذين كان الوقت وقت غيم فلم يستطيعوا تحديد جهة القبلة وكانوا في سفر، فصلوا صلاة العشاء ثم عملوا خطوطا، كل واحد الجهة اللي صلى فيها عمل فيها خط، فلما أصبح الصباح فإذا بعضهم صلى إلى غير القبلة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنهم اجتهدوا في تحديد القبلة، وهذا هو الأقرب لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها. أما إذا كان ذلكم المصلي مفرطا فتلزمه الإعادة لأنه لم يتحرى ولم كذلك يجتهد في تحديد جهة القبلة. طبعا هذا إذا كان الانحراف شديدا، كأن يصلي يعني والقبلة عن يمينه، يصلي هكذا، أو يصلي والقبلة عن يساره، عن يمينه يصلي هكذا، عن يساره يصلي هكذا، أو مستدبر للقبلة، القبلة هكذا هو يصلي هكذا. أما إذا كان الانحراف يسيرا ليس شديدا فهذا لا يضر، انحراف يسير ناحية اليمين أو جهة الشمال، فهذا إن شاء الله لا يضر ذلك. طيب، قال المؤلف رحمه الله ومن شروطها النية، قال الشارح ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. ودليل النية قد مر معنا، لأن النية تكون سابقة للسابقة للصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها، وهي قبل الدخول في الصلاة، قبل تكبيرة الإحرام. نسينا شيئا أيضا في استقبال القبلة، دليل شرطيتها من السنة، دليل شرطيتها من القرآن، قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما دليل شرطيتها من السنة فهو حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، فاستقبل القبلة. ذكر العلماء أن كل ما ورد في حديث المسيء في صلاته دائر بين الشرطية والركنية، لأن المقام مقام تعليم الصلاة التي تجزئ بها، التي تصح بها، لأن هذا الأعرابي قال: علمني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذكر العلماء والفقهاء أن ما ورد في هذا الحديث إنما هو دائر بين الشرطية والركنية، فيستدلون دائما بهذا الحديث على ذلك، ومن ذلك استقبال القبلة، بل ومن ذلك أيضا النية، لأن قوله إذا قمت إلى الصلاة يعني إذا نويت الصلاة، واضح؟ وهذا بمعنى قوله تعالى في الوضوء كما مر معنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم الصلاة فتطهروا، واضح؟ وهكذا في قوله إذا قمت إلى الصلاة يعني إذا نويت الصلاة، وكذلك عموم حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. والنية كما ذكر محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فما يقوله بعض الناس: فنويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات مأموما، فهذا من البدع، هذا من البدع. فأنت لما جئت في هذا الوقت إلى المسجد نيتك أن تصلي صلاة العصر، بل قال العلماء: من قال نويت أن أصلي صلاة الظهر وهو في وقت العصر فإن نيته تنعقد. فالعبرة بما في القلب لا بما على اللسان، واضح؟ لا بما على اللسان. فالتلفظ بالنية من البدع. ثم قال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس. ويراد بالمحل النجس يعني محل الصلاة. سئل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في شخص مثلا يريد أن يصلي في غرفة، وهذه الغرفة في أطرافها بول للأولاد أو ثياب نجسة، هل يجوز أن يصلي في هذه الغرفة؟ قال: إذا كان الموضع الذي سيصلي فيه موضعا طاهرا ليس فيه نجاسة فلا بأس بذلك. فالمراد إلا في محل النجس، أي في محل طاهر، أي محل الصلاة. أما إذا كان حواليه نجاسة وهو المكان طاهر فهذا لا حرج في الصلاة فيه. ودليل ذلك تطهير النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد عندما بال الأعرابي، في حديث أنس في الصحيحين أن أعرابيا بال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه،
لأن الموضع موضع صلاة، فموضع الصلاة ينبغي أن يكون طاهرا. وقوله وتصح الصلاة، ظاهر كلامه أن الصلاة في موضع فيه نجاسة مبطل للصلاة، وهذا القول يصح إذا كان متعمدا للصلاة في هذا المكان، إذا تعمد، لأن المتعمد فعل هذه العبادة خلاف ما شرع الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماذا؟ فهو رد. فهنا عمل هذه الصلاة خلاف الشرع، خلاف السنة، خلاف الهدي النبوي، فهنا لا تصح صلاة. أما إذا فعل ذلك مضطرا أو جاهلا أو ناسيا، نسي أن هذا المكان فيه نجاسة وما تذكر إلا بعد الصلاة، فنقول صلاته صحيحة. ويستدل له بحديث أبي سعيد المتقدم لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وقال إن بهما أذى. وقوله أو مغصوب، المغصوب يعني مكان أخذ بغير حق بالقوة، مثلا قطعة أرض أو مكان أخذه غصبا ليس ملكا له وإنما ملك لغيره، فهذا يسمى المغصوب. ومذهب الحنابلة أن الصلاة في المكان المغصوب أيضا لا تصح فيه الصلاة، والصحيح أن هذا يختلف عن مسألة النجاسة، لأن النجاسة لها تعلق بالصلاة، وثيابك فطهر. طيب، فمن تعمد الصلاة في مكان النجس فهنا تبطل صلاته لوجود الدليل المتعلق بوجوب الطهارة في الصلاة، طهارة البدن، طهارة الثوب، وطهارة المكان كما مر معنا في أبواب الطهارة. لكن المغصوب هذا فهو مستقل عن أفعال الصلاة، ليس له علاقة بأفعال الصلاة. فالصحيح أن الصلاة في المكان المغصوب صاحبه آثم لكونه أخذ هذا المكان بغير حق، أو صلى في مكان ليس له، فهنا يأثم، لكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ومثل هذا مثلا الصلاة في ثوب الحرير، ثوب الحرير جاء النهي عنه. طيب، إنسان لبس حرير وعورته يعني مغطاة، ستر عورته لكنه بالحرير وصلى، هل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة مع الإثم، مع الإثم، لأن العورة مستورة ولبس الحرير محرم مستقل ليس له علاقة بالصلاة. ومثله من لبس الذهب في صلاته، ومثله من صلى وهو مسبل، مسبل الإزار، هل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة لكنه آثم، لأن هذا النهي مستقل ليس له ارتباط وعلاقة بالصلاة. واضح هذا الآن؟ قال أو في مقبرة، لأن المقبرة مظنة الوقوع في الشرك، فالعبادة فيها دائر بين الشرك وبين البدعة. وقد جاء في سنن الترمذي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أما المقبرة فالشافعية يذهبون لأنها نجسة، لأنها نجسة نجاسة حسية، نجاسة حسية، وهو وجود الرفات والرمام ونحو ذلك من بقايا الموتى. لكن الصحيح وهو قول الجمهور أن النهي عن الصلاة في المقبرة ليس من أجل النجاسة الحسية، بل هو من أجل النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الشرك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء على بناء المساجد على القبور، لعنة الله عليه والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأنه يكون موضع الصلاة فتعظم هذه القبور، فلا يصلى في المقبرة لهذه العلة، لهذه العلة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وكذلك الحمام من أجل النجاسة الحسية، لأن الحمام موضع النجاسة، ولذلك نهى الشرع عن ذكر الله عز وجل في مثل هذه المواضع، وأنها مأوى الجن والشياطين، مأوى الجن والشياطين. وجاء في سنن الترمذي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقوله أو أعطانا إبل، أعطانا الإبل هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل، يعني تكون مثل الزريبة للإبل، مكان دائما تجلس فيه الإبل. وما هي العلة في النهي؟ بعضهم ذهب إلى نجاسة أرواثها، وهذا ليس بصحيح، لأن جاء في الحديث التعليل، جاء في الحديث التعليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، وأنها مأوى الشياطين، وذلك لما تكون عليه الإبل من الهيجان، وما تكون عليه الإبل من كذلك الاعتداء، فلربما إذا صلى المصلي في أعطانها هاج ذلكم الإبل فأضر بهذا المصلي، أضر به، فهي لربما تهجم، ولربما ترفس، ولربما كذلك تهيج، فتؤذي من بجانبها، تؤذي من بجانبها، فجاء هذا النهي، جاء هذا النهي. والعكس في كذلك مرابض الغنم، زرائب الغنم يجوز الصلاة، لأن هذا المواضع ليست بنجسة، الصحيح أنها ليست بنجسة كما مر معنا في النجاسات، كما مر معنا في النجاسات، لكن قد تكون مستقذرة لما فيها من الروائح، ولما فيها كذلك من الاستقذار ونحو ذلك. ولكن من حيث الحكم الشرعي، فمن صلى في مثل ذلك مكان يدور حوله الأغنام أو يجلس فيه الأغنام فلا بأس بذلك، بخلاف أعطان الإبل. وأما حكم روث وبول الغنم والإبل فمر معنا أن الصحيح أنها طاهرة بأدلة كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولئك المرضى من رعل أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كان نجس البول لما جاز التداوي به، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وكل نجس محرم كما مر معنا القاعدة، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، هكذا القاعدة، واضح؟ فإذا هذه هي العلة. ثم قال باب صفة الصلاة، بعدما انتهى من شروطها الآن سيبين كيفيتها وكأنك تراها، كيف تصلي الصلاة التامة، الصلاة الكاملة بأركانها وواجباتها وسننها. فقال باب صفة الصلاة يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا. ولذلك جاء النهي في هذا الحديث عن الإسراع إلى الصلاة، وهذا من أخطاء المصلين. إذا خاف المصلي أن تفوته الركعة جرى جريا، فما أن يصل إلى الصف إلا وهو يلهث وهو يتنفس التنفس الشديد، فأي خشوع سيخشعه في هذه الصلاة، وأي طمأنينة سيطمئن في صلاته وهو يضطرب من شدة الجري ونحو ذلك. فهمتم هذا؟ فإذا ولو ستفوتك الصلاة امشي مشيا معتدلا، لا أقول لك امشي مشيا بطيئا بحيث أنك تفوت الركعة عمدا، لا، امشي مشيا متوسطا ما فيه بطء وما فيه ماذا؟ إسراع. ما فيه بطء وما فيه إسراع، واضح؟ قال يستحب أن يأتي إليها بسكينة في الألفاظ والحركات ووقار في الهيئة. المراد بالسكينة في الألفاظ والحركات، وفي الهيئة يعني في الشكل والمنظر، ويكون عليه الوقار وعليه كذلك الترتيب في هيئته، لا يكون مثلا شعره هكذا متناثر وزر ثوبه يعني مفكوك هكذا، والعمامة على جنبه، وربما يعني كذلك التراب على رأسه، لا، يأتي وهو يعني في هيئة يعني حسنة، يأتي إلى الصلاة وهو في هيئة حسنة. ولا يتحقق ذلك إلا لمن تهيأ للصلاة قبل إقامتها. إيش السبب أن الواحد يأتي للصلاة بغير سكينة ووقار؟ لأنه يتأخر عن الصلاة. لكن لو أذن المؤذن مباشرة هرع إلى المسجد ودخل بهدوء وسكينة ووقار وصلى ما كتب الله له وجلس يذكر الله ويدعو ويتهيأ للصلاة، ما أن تقام الصلاة إلا وهو في سكينة وفي هدوء وفي استقبال لهذه الصلاة. فينبغي لنا جميعا أن نعظم قدر هذه الصلاة وأن نأتيها مبكرين قبل إقامتها. أما أن تتأخر إلى أن تقام الصلاة، تجلس في السكن إلى أن تقام الصلاة ثم تجري وتسرع، فهذا لا ينبغي لعامة الناس فضلا عن طلبة العلم. قال فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الذكر جاء بصيغ منها بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ومنهم من زاد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا مما وردت به السنة. وأنتم في السكن هل تأتون بهذا الدعاء؟ نعم، لأن طلوعك إلى السكن خروج من المسجد، السكن ليس حكم حكم المسجد، صح؟ باعتبار خارج المسجد. فإذا نزلت دخلت الحمام ثم تريد تدخل المسجد تأتي بهذا الذكر، تأتي بهذا الذكر. قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. وهذا كما تقدم معنا، لأن دخول المسجد مما يستطاب ومما كان من باب التكريم يقدم فيه اليمين، وأما الخروج منه فهو خروج إلى الأسواق وإلى الشوارع وإلى البيوت الأخرى، فتقدم فيه الرجل اليسرى. قال ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول يعني عند الخروج وافتح لي أبواب فضلك، يعني تقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك في الدخول أبواب رحمتك. وهذا فيه حكمة، أنت الآن تدخل إلى المسجد تطلب رحمة الله من استجابة العبادة، من قبول العبادة واستجابة الدعاء، فتطلب رحمة الله. عند الخروج تطلب من فضل الله الرزق الحلال الطيب، الذرية الصالحة، الزوجة الصالحة ونحو ذلك، فتستشعر مثل هذا الدعاء. قال كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه، هو حديث صحيح. قال فإذا قام إلى الصلاة، وقبل ذلك إذا دخل إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد، فهنا يشرع له تحية المسجد، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. واختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين، فبعض أهل العلم ذهب إلى وجوبها لورود الأمر بها، ولكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل يوم الجمعة إلى المسجد وجلس أن يصلي ركعتين، فقطع خطبته عليه الصلاة والسلام حتى يأمر هذا الرجل بصلاة ركعتين، فدل ذلك على تأكيدها ووجوبها. وهذا هو الأحوط، حاول أنك إذا دخلت إلى المسجد ألا تتهاون في صلاة ركعتين، إلا إذا وجدت المشقة. أنت الآن مثلا في المركز تريد تأتي بشيء من السكن، 5 دقائق 10 دقائق، هذا الأمر إن شاء الله ما يدخل في خروجك من المسجد، لأن هذا الوقت يسير، الوقت يسير. فأفتى العلماء إذا مثلا إنسان راح لحاجة يسيرة دقائق معدودة ورجع إلى المسجد وكان في المسجد، فهذا لا حرج عليه أن يجلس، إلا إذا أراد التنفل المطلق في وقت غير الكراهة فلا بأس. ولذلك ذكر العلماء أن تحية المسجد تشرع ولو في وقت الكراهة، لأنها من ذوات الأسباب، فلا يجلس إذا دخل المسجد في وقت الكراهة لأنها من ذوات الأسباب، إلا إذا كان وقت الصلاة قريبا، دقيقة دقيقتين أو نحوها، أو 5 دقائق أو نحوها، فأراد أن يجمع بين الأمرين ويتيسر له ذلك، وهو عدم الصلاة في وقت الكراهة وعدم الجلوس بغير تحية المسجد، يبقى واقفا، هذا في الوقت اليسير. لكن في الوقت الطويل لا بأس أن يركع ولو كان وقت كراهة، لأنها من ذوات الأسباب. وجمهور أهل العلم يرون استحباب هاتين الركعتين وليس وجوب هاتين الركعتين، وحملوا الأحاديث على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وليس للوجوب. لكن الأحوط أن يصلي الداخل إلى المسجد خروجا من خلاف أهل العلم وللأمر بها، والله تعالى أعلم. قال فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ويرفع يديه، وهذه ما تسمى بتكبيرة الإحرام، وسميت تكبيرة الإحرام لأنها بالدخول إلى الصلاة يحرم على المصلي أشياء كانت حلال له خارج الصلاة، من الأكل أو الشرب أو الكلام أو نحو ذلك، الكلام في غير أفعال الصلاة، فلذلك سميت تكبيرة الإحرام، إنها تحرم على المصلي أمورا كانت حلال له قبل دخوله إلى الصلاة. قال ويرفع يديه. قال الشارح مضمومة الأصابع وباطن الكفين إلى القبلة هكذا يرفع يديه هكذا مضمومة اليدين هكذا جاء في الحديث ويوجهها جهة القبلة تصلي كذا توجهها جهة القبلة لا تقول هكذا بعضهم يقول هكذا هذا خطأ الله أكبر هذا خطأ هكذا خطأ الله أكبر لأن هذا ما هي جهة القبلة الآن جهة اليمين القبلة وشمال القبلة طيب لكن الصحيح هكذا تضمها وتوجهها جهة القبلة وتكون إلى حذو منكبيه هذا المنكبان جاءت عدة صور منها إلى حذو المنكبين يعني حذو بمعنى مقابل الحذو هو المقابلة تكون حذو المنكبين هكذا تمام أو إلى شحمة الأذنين هذه شحمة الأذنين ترفع قليلا ترفع ماذا قليلا هكذا أو هكذا وتكون مضمومة وكذلك الأصابع قائمة والكفان متجهتان إلى القبلة هكذا السنة هذا كله من السنن هذا كله من السنن رفع اليدين وبهذه الكيفية هذه كلها من السنن قال في أربعة مواضع يعني رفع اليدين في الصلاة سنة في أربعة مواضع الأولى عند تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر أول الصلاة هذه أول موضع من مواضع رفع اليدين قال الثانية وعند الركوع أنت انتهيت الآن من قراءة الفاتحة وسورة طيب تريد أن تركع ترفع يديك أيضا السنة أن ترفع يديك بنفس الكيفية التي رفعت بها اليدين في تكبيرة الإحرام هذا الموضع الثاني الثالث وعند الرفع منه بكل ركعة سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد طيب قال وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية صلاة ثلاثية المغرب فيها تشهدان التشهد الأول إذا قمت تقول أيضا الله أكبر وترفع يديك حذو منكبيك ومتى ترفع عند الجلوس والله وأنت قائم الذي يظهر والله أعلم وأنت قائم لأنك تعمر الركن بالتكبير فلما ترفع تقول الله أكبر وأنت قائم إذا يعني استويت قائما ترفع يديك هذه هي أربع مواضع يشرع فيها رفع اليد وأما غيرها من المواضع فوردت بعض الأحاديث بين السجدتين لكن بعض أهل العلم تكلم فيها ويحسنها العلامة الألباني وتحمل هذه على أنها تفعل أحيانا أما هذه المواضع الأربعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها في الصلاة لا يتركها دائما يفعلها في صلاته عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك العلامة الألباني في كتابه صفة الصلاة طيب نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل ما بقي في دروس قادمة إلى هنا والله تعالى نعم.
تلفظ
بأي؟
تلفظ بتكبير.
إذا كنت إماما تجهر وإذا كنت مأموما تسمع نفسك. لا تجهر إذا كنت مأموما. أما إذا كنت إماما، أو منفردا لا بأس ترفع صوتك. لكن إذا كنت مأموما فالسنة أن تسمع نفسك. تقول مثلا الله أكبر تسمع نفسك لا تزعج من بجانبك
إذا كان في تكبير عند صلاة الميت
صلاة الميت أيضا لا التلفظ بالنسبة للإمام أما المأموم لا يسمع نفسه
ويرفع يديه
أيوة رفع اليدين ده ورد فيه خلاف بناء على الحديث، والصحيح والله أعلم أن الحديث ثابت يصححه جماعة من أهل العلم، وجاء عن عمر أثر أنه كان يرفع، والمسألة خلافية، فمن رفع لا ينكر عليه ومن لم يرفع لا ينكر عليه إن شاء الله. نعم. يرفع إن شاء الله يرفع، نحن نرفع بناء على ثبوت الحديث. نعم. لا هذا خطأ، هذا خلاف السنة. لا لا هذا خلاف السنة، السنة يا إما يعني حذو المنكبين أو حذو شحمة الأذنين هكذا أو هكذا. مع التكبير، الله أكبر الله أكبر هكذا مع التكبير يجوز من ناحية الجواز يجوز. نعم لكن الفعل هذا يكون مع التكبير.